بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 13 والأخير من دروس شرح القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله، هذه المنظومة الذي اختصرت لنا وسهلت لنا معرفة أكثر قواعد الفقه التي لا يستغني عنها طالب العلم. ونبدأ درسنا اليوم 13 آخر هذه المنظومة عند البيت 41. قال: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وقبل الشرح نلخص ما سبق في درسنا الماضي 12 عند قول الناظم رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. وهذا الأصل، قاعدة هذه، أن الأصل في الشروط التي تكون بين الطرفين في العقود، عقود البيع وعقود الزواج وغيرها من العقود، الأصل في الشروط الصحة ولزوم الوفاء بها ما لم تخالف الشريعة، ما لم تخالف الشريعة إلا شروطا حللت محرما أو عكسه، يعني حرمت محللا فباطلات فعل ما يقول فاسدات، أي عقود فيها شروط حللت حراما أو حرمت حلالا فهذه شروط باطلة والعقد باطل فاسد. وذكر لنا أمثلة في الدرس السابق، مثلا مثل عقد الإيجار، مثلا لو أجره لبيع الخمور فهذا شرط حلل حراما لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، فالعقد باطل لأنه حلل محرما، وهو بيع الخمور التسهيل والإعانة على بيع الخمور، فعقد الإيجار باطل. وهكذا العقود التي فيها الشروط من عقود الزواج وعقود البيع والشراء وعقود الرهن والوقف وغيرها من العقود، إذا وجدت فيها شروط حللت محرما أو حرمت حلالا فهذه الشروط باطلة وهذه العقود باطلة. درسنا اليوم قال: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذه أيضا مهمة جدا في هذه المنظومة، وهي أن المقصود من القرعة، القرعة يعني الاستهام، عمل قرعة بين اثنين عند المبهم، عند المجهول غير المعين من الحقوق. إذا كان هذا الحق غير معين، غير معروف من صاحبه، فتستعمل القرعة أو عند التزاحم. فالمقصود من القرعة فض المنازعة، سد باب العداوة، الرجوع إلى قدر الله عز وجل واختياره، لأن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق أو جهل المستحق أو حصل التزاحم في أمر من الأمور. لذلك قال الشيخ في شرحه لهذا البيت: يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من حقوقه من الحقوق، ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. فمن من أدلة القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، أقرع بين نسائه، فإذا من أصابها السهم أو وقعت عليه القرعة بقدر الله عز وجل أخذها معه في السفر، كان إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه والحديث في الصحيحين. إذن هذا من الأدلة على هذه القاعدة أن القرعة المقصود منها فض المنازعة، فض الخصومات، سد باب العداوة والخصومات بين الناس، وذلك بالرجوع إلى قدر الله عز وجل واختياره، فتستعمل هذه القرعة وهي من قدر الله عز وجل. وذا قال الشيخ: وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة، يعني أمثلة كثيرة، منها قال: إذا تشاحى اثنان في الأذان، تشاحى يعني تزاحم، تسابق اثنان في الأذان، كل واحد يريد الأذان ويريد فضل الأذان، وهنا لا يوجد منهما من هو تم تعيينه كمؤذن، هما اثنان متبرعان للأذان، فتشاحى اثنان في الأذان، تزاحما وتسابقا، هنا يرجع إلى القرعة، فمن وقعت عليه القرعة هو الذي يؤذن، أو الإقامة، أو الإمامة في الصلاة، أو صلاة الجنازة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهما. كذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا، لقطة شيء في الطريق وهما اثنان، والاثنان رأيا هذه اللقطة فأخذها واحد منهما، ثم بعد ذلك تخاصما هي لي، الثاني يقول هي لي، فهنا أيضا يلجأ إلى القرعة، أو لقيطا أو مكانا ونحوه، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنها تستعمل القرعة. يقول الشيخ: وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها، أو أعتق، يعني طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها، نسي من هي، عنده اثنتان وطلق واحدة لكن نسي من هي، فهنا يرجع إلى القرعة عند كثير من أهل العلم، أو اعتق من عبيده مبهما فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة، إلى غيرها من المسائل. إذن تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ثم قال: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. وإن تساوى العملان يعني العبادتان اجتمعا، قال: وفعل إحداهما فاستمعا، يعني الأحسن يقال تداخلا في واحد فاستمعا، هذا هو الأفضل. يعني إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة، اكتفى بأحدهما ودخل في الآخر، مثل ركعتا الوضوء وتحية المسجد، توضأ ودخل المسجد فينوي أن يصلي ركعتي الوضوء فدخلت تحية المسجد من ضمنها، هنا إذا تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، يكفي واحدة تجزي عن الثنتين عن العبادتين. لذلك قال في الشرح رحمه الله، قال: إذا اجتمع عملان من جنس واحد، صلاة أو صيام أو صدقة أو غيرها، وكانت أفعالهما متفقة، أفعال هذين العملين من جنس واحد متفقة، اكتفى بأحدهما ودخل فيه الآخر، دخل فيه العمل الآخر بالنية. قال الشيخ: وذلك في مسائل، منها إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزى عنها، إذن يحصل الفعل الواحد العبادتان بالنية. قال الشيخ: وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، إذا نوى بها الراتبة، وأقول هكذا صوم الاثنين والأيام البيض، إذا كانت يوم اثنين فينوي صيام هذا اليوم لأنه يوم اثنين وهو من أيام البيض أيضا يوم الاثنين، فله الأجر على نيته. قال: وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاه عن طواف القدوم، لأن هذا دل عليه الدليل، والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد، قارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد، فدخل طواف الحج وطواف العمرة وصار طوافا واحدا، وهكذا الراجح أيضا حتى المتمتع كذلك يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد على القول الراجح. قال وسعي واحد، لأن في ذلك أيضا جاء الدليل. وقالوا أيضا كذلك غسل الجنابة، غسل الجنابة وغسل الجمعة للرجال في يوم واحد أيضا يتدخلان عند جمهور العلماء. والأفضل أنه إذا جاء النص باجتماع العملين بنية واحدة جاز ذلك كطواف القدوم، هذا هو الأفضل. والمسألة فيها خلاف، لكنها كقاعدة تتعلق بمسألة من مسائل الفقه بالنسبة لاجتماع نيتين في عمل واحد، وهذه فيها تفصيل. ثم قال الشيخ وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه أيضا معناها عند الفقهاء أن كل مشغول بحق لا يشغل بحق آخر، كل مشغول بحق لا يشغل بحق آخر. ولذلك جاء النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، فرجل مسلم خطب هذه المرأة ولم يرد عليه وعلم هذا الثاني، فلا يجوز له أن يذهب أن يخطب. لماذا؟ لأن هذه المرأة الآن مشغولة بالخطبة الأولى. وكل مشغول فلا يشغل، هذا مثال عليه. والبيع على بيع أخيه كذلك، السوم على سوم أخيه، جاء النهي لأن المشغول لا يشغل. وما دام هو الآن يتساوى مع هذا صاحب السيارة، كم تعطيني السيارة؟ قال بعشرين، بخمسة وعشرين، يتساومان. جاء واحد آخر قال أنا أعطيك كذا، زاد في المبلغ، فهذا لا يجوز. ليش؟ هذه القاعدة، كل مشغول فلا يشغل، حتى يترك ذاك المساومة ويتراجع عن البيع، ثم بعد ذلك يأتي الآخر ليشتري أو ليساوم على هذه البضاعة. وهكذا في الخطبة أيضا، فهو ذهب يخطب هذه المرأة وأنت تعلم، فلا يجوز لك أن تذهب أن تخطب نفس المرأة لأن المشغول لا يشغل. وهكذا هكذا يقول الشيخ فلا يشغل. قال مثاله المرهون والمسبل. مرهون يعني الرهن، توثيق دين بعين، يعني ذهب مرهون، ذهب مرهون لا يباع ولا يهدى، ذهب مرهون، واحد وضع عندك ذهبا كرهن، فهذا المرهون لا يباع. ليش؟ لأن كل مشغول لا يشغل، هو الآن مرهون في الرهن، فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه شرعا، لأن كل مشغول لا يشغل. والمسبل، والمسبل يعني في الوقف، موقوف من الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا تعريف الوقف. مسبل يعني الموقوف، شيء موقوف، هذا المبنى وقف للأيتام والمساكين، خلاص هنا لا يجوز بيعه. لماذا؟ كل مشغول فلا يشغل، لأنه مشغول الآن في عقد الوقف، فلا يجوز بيعه وشراؤه هذا الوقف، لأن كل مشغول لا يشغل. يقول الشيخ هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، وذلك كالرهن، وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن، لأن كل مشغول لا يشغل. قال كذلك الموقوف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف، وكذلك الأجير الخاص، وهو من استؤجر زمنا كيوم وساعة ونحوه لعمل، لا يشغل في هذه المدة لغير من استأجره، لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به. وهكذا يقول الشيخ والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة، مدة الإيجار، بل كل مشغول بحق لا يشغل بآخر حتى يفرغ الحق عنه، والله أعلم. إذن هذا معنى هذه القاعدة، أن كل مشغول بحق من الحقوق لا يشغل بحق آخر، لا يشغل بحق آخر. وذكرنا أمثلة والشيخ في شرحه رحمه الله أيضا ذكر أمثلة. ثم قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. إن نوى يعني إذا اشترط، إذا اشترط يطالب بما أداه. ومن يؤدي عن أخيه واجبا، هذه مسألة جزئية من القواعد الفقهية تتعلق بتحويل الدين، تحويل الدين إليه بدون موافقة المديون، هذا في الديون. ومن يؤدي عن أخيه واجبا في الديون التي لا تحتاج إلى نية له الرجوع إن نوى يطالبا، أن يطالب بما أداه له الرجوع. أما إذا لم ينوي المطالبة بها عند الأداء أو نوى التبرع بها فلا يرجع وأجره على الله. معنى هذا يقول الشيخ أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع، نوى الرجوع يعني بعد أداء هذا الدين نوى الرجوع عليه، فإنه يرجع عليه ويلزم المؤدي عنه ما أداه عنه، ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم. السلم هو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، بيع لموصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، قرض سلم وأثمان السلع، أسعار السلع والنفقات الواجبة للزوجات لو أداها عنه فرجع بعد أدائه، والمماليك العبيد والأقارب والبهائم، وهكذا يدخل فيه هذا جميع ديون الآدميين، كل حقوق الآدميين. ومن يؤدي عن أخيه واجبا يعني علم أن أخاه عليه دين 10,000 درهم فذهب وأدى 10,000 هذه، لكن في نيته أن يطالب بهذا المبلغ من صاحب الدين، من هذا الذي سدد عنه هذا الدين، فإذا نوى هذا له الحق ويقول له أنا ذهبت وسددت عنك هذا الدين وأنا أطالبك الآن بتسديده إلي، هنا يجوز إذا نوى من الأول. أما إذا لم ينوي المطالبة بها عند الأداء أو نوى التبرع بها عند الأداء فهذا لا يرجع، لا يجوز له أن يرجع وأجره على الله. إذن هنا النية لها دور في هذا الأمر. ثم يقول الشيخ: ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع يعني المطالبة بها عند الأداء، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله. يعني نوى تبرع أن يسدد هذا الدين عن أخيه أو يفك هذا الرهن عن أخيه أو غير ذلك من المعاملات، يؤدي هذه النفقة عن أبيه عن أخيه، ونوى التبرع ولم ينوي الرجوع إلى صاحب هذا الحق ليأخذ عنه بعد أن يؤدي عنه، فهذا أجره على الله لأنه لم ينوي أول. ثم قال: ولا يرجع على من أدى عنه لأنه لم يوكله ولم يأذن له أن يؤدي عنه. وهذا أيضا يقول الشيخ كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، يعني نية الإبراء من الدين، لا تحتاج إلى نية الإبراء من الدين، هذه المسألة تتعلق بهذه الديون. فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه لاحتياجه لنيته، والله أعلم. إذن هذا في الديون التي لا تحتاج إلى نية الإبراء من الدين، أما إذا احتاجت إلى نية كالزكوات والكفارات، واحد عليه كفارة يمين وإطعام 10 مساكين فأنت علمت أن عليه كفارة يمين فذهبت وأطعمت 10 مساكين عن هذا الشخص ونيتك أن ترجع إليه، ونيتك أن ترجع إليه، فهذه لا تجوز، لابد من الرجوع إلي أولا. قل له أنا سأكفر عنك، سأدفع كفارة اليمين عنك، سأدي الزكاة عنك، زكاة الغنم أو زكاة المال أو زكاة الذهب. تستأذنه أولا، فإذا نوى ووكلك أن تدفع عنه فيجوز، أما إذا لم تستأذن منه فلا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأعمال تحتاج إلى نية، لذلك الشيخ قال أما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه لاحتياجه لنيته، تحتاج إلى نية. ففي مثل هذه العبادات التي تحتاج إلى نية لا يجوز أن يؤدي عنه إلا بإذنه، أن يستأذنه أولا، أن يستأذنه أولا. وهذه مسألة لها فروع في أبواب الفقه، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا، النوى يطالب يعني يطالب بما أداه إذا نوى، وهذا ليس في العبادات والواجبات التي تحتاج إلى نية. فإذا كانت من العبادات والحقوق التي تحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا بد من إذنه قبل أن يؤدي عنه، هذه القاعدة في هذا. ثم يقول رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والوازع الطبعي يعني المانع الجبلي الفطري، هذا الذي يمنع عن المعصية. العصيان يعني الخروج عن الطاعة، ارتكاب المعصية، فالمانع الجبلي الفطري عند الإنسان عن العصيان عن ارتكاب المعصية كالوازع الشرعي بلا نكراني، كالوازع الشرعي بلا نكراني، كالمانع والحد الشرعي بلا نكران. معنى هذا البيت الشرع يجعل المانع الفطري عن المنهيات كالوازع الشرعي، فيكتفى بالأول عن الثاني، يعني يكتفى بالمانع الفطري عن الوازع الشرعي عن هذه المنهيات. أما إذا انعدم الوازع الطبعي أو كان ضعيفا يؤتى بالوازع الشرعي كما في الزنا والسرقة. والشيخ يوضح في شرحه يقول: الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، الموجب لترك هذا الشيء، لترك هذه المعصية. فمن الناس نفسه تاب أن يسرق أو أن يزني، هكذا فطرته طبعه، هذا وازع ومانع طبعي، وازع فطري عن ارتكاب المعصية، هو كالوازع الشرعي كالمانع الشرعي بلا نكران، كأن الشرع أمره بترك هذا الأمر، ترك هذه المعصية. فيقول الشيخ: الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، ونصب لهم على تركها وازعات طبعية، موانع فطرية، ووازعات شرعية، موانع فطرية طبعية، ووازعات أيضا موانع وحدود شرعية. فمن الناس من فطرته وطبعه تمنعه من السرقة، ومن الناس لا، يمنعه الحد الشرعي، قطع اليد. قطع اليد لماذا؟ لأن الوازع الطبعي ضعيف عنده، الوازع الجبلي ضعيف، لذلك أراد أن يسرق فمنعه الوازع الشرعي وهو إقامة الحد، هذا مانع شرعي من السرقة عند هذا الشخص، تقطع يده يقام عليه الحد. أما إذا منعه الوازع الطبعي عن السرقة أو عن شرب الخمر أو عن الزنا، وازع طبعي خلقي عن هذه المعصية، فهو كالوازع الشرعي. قال الشيخ: فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. كالزنا والسرقة والجنايات وشرب الخمر والقتل وغيرها. هذه المعاصي تميل إليها النفوس، تشتهيها، فجعل الشرع لها عقوبات مناسبة لتلك الجناية. ولكن في من الأمور يمنع منها الوازع، يمنع منها الطبع والخلق. الوازع الطبعي، المانع الطبعي الجبلي يمنع من فعل هذا الشيء، لكن إذا ضعف هذا الوازع الطبعي عند الإنسان أو انعدم هذا الوازع الطبعي بسبب تغير فطرته ببعض المتغيرات وببعض الأسباب، فهنا يمنعه الوازع الشرعي، يمنعه الوازع الشرعي الذي يوجب ترك هذا الفعل، هو الوازع الشرعي، المانع الشرعي، مثل إقامة الحدود التي جعلها الشارع، جعل هذه العقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا ومحلا. قال الشيخ: وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها، شرب السموم، فإن لم يرتب عليها فإنه لم يرتب عليها عقوبة، بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. لماذا؟ لأن هذه المحرمات كأكل النجاسات وشرب السموم، هذه المحرمات التي تنفر منها النفوس، الذي عندها النفس وعندها الفطرة السليمة وعند الطبع السليم يمنعه من أكل النجاسات والسموم، لذلك الشارع لم يجعل لها ولم يرتب عليها حدا، بل عليها تعزير إذا فعلها إنسان وخالف فيها شرع الله عز وجل فيعزر كسائر المعاصي. هذا الأمر ملحوظ في الأحكام الشرعية ودليل على حكمة الله عز وجل وعلمه بطبائع النفوس. هذا البيت الذي ختم به الشيخ رحمه الله الكلام عن القواعد الفقهية، قال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، يعني أن الشرع يجعل المانع الفطري عن المنهيات كالوازع الشرعي فيكتفى بالأول عن الثاني، أما إذا انعدم الوازع الطبعي أو كان ضعيفا يؤتى بالوازع الشرعي، كما في حد الزنا وحد السرقة وغيرها من الحدود التي حدها الله عز وجل وجعلها عقوبات مناسبة لهذه الجنايات. هذا ما أراده الشيخ، ثم قال: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. فالناظم بحمد الله عز وجل يحمد الله عز وجل في آخر هذه المنظومة أن وفقه الله عز وجل لإتمام هذا النظم: الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. حمدا لله، يقول في شرحه: حمدا لله في مبدأ الأعمال وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه، وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها، ولذلك الحمد لله تملأ الميزان. ثم قال مختتما شرح هذه المنظومة، قال: وأسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تسليما كثيرا. وبذلك انتهى من هذه المنظومة ومن شرحها رحمه الله. ونحن ننتهي أيضا من التعليق على هذه المنظومة التي استفدنا منها كثيرا وراجعنا فيها القواعد الكبرى من قواعد الفقه الإسلامي. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.